عيشوا حما ربكم للأسعد
معاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم الجديد مداخل الشيطان. سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج نتعرف على المراد بالشيطان، ما الشيطان، وما مداخله لبني الإنسان، وما طرق النجاة منه. سنتعرف على الإجابة على هذه الأسئلة في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، إن القرآن الكريم قد أطنب، أي أكثر في التحذير من عدوين لدودين، من الشيطان ومن بني إسرائيل أي اليهود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فما من صفحة في القرآن إلا وفيها آية تتحدث عن الشيطان أو عن بني إسرائيل أي اليهود. فالقرآن أكثر في التحذير من هذين العدوين اللدودين. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم، ما زالت أرواحهم في أجسادهم. قال الله تعالى في سورة صاد، قال: فبما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي سورة الأعراف قال الله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الطبري شيخ المفسرين عليه رحمة الله قال قتادة ثم لآتينهم من بين أيديهم أتاهم من بين أيديهم أي الشيطان فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. الشيطان يأتي للإنسان يغوي له يقول له مفيش حاجة اسمها جنة ولا حاجة اسمها نار ولا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها. وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها. وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي. قال قتادة رحمه الله كما نقل ذلك الطبري في تفسيره أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يستطع أن يأتيك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. أتاك من كل وجه غير أنه لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. قال الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي ابن آدم، إن الشيطان يأتي ابن آدم يغوي له أتاه من كل وجه. إن الشيطان يأتيه ويزين له الشهوات، يزين له المعاصي كما بين الله تعالى في الآية الكريمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرب سبحانه وتعالى ولا أزال أغفر له ما استغفرني، ولا أزال أغفر له ما استغفرني. إذا أتاك هذا الشيطان وزين لك الشبهة، زين لك هذه المعصية، زين لك هذا الذنب، سهله لك، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم قال رب سبحانه وتعالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إذا قلت يا رب اغفر لي غفر لك سبحانه وتعالى لأنه غفور رحيم، فلا بد أن تلجأ إليه في وقت شدتك، في وقت محنتك، في وقت هذا الذنب الذي وقعت فيه، أن تلجأ إليه وحده. وهنا السؤال، ما المراد بالشيطان؟ ما المراد بالشيطان؟ الجواب قال الطبري والشيطان في كلام العرب هو كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء، وكل شيء نعم. وكذلك قال ربنا جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هناك شياطين من الإنس نعم، جعل شياطين من الإنس كما جعل من الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الآية. فالشيطان كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. طب ما معنى إبليس؟ ما المراد بإبليس؟ قال الطبري: وإبليس إفعيل من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن، كما قال الله تعالى: فإذا هم مبلسون، يعني به آيسون من الخير نادمون حزنا، نسأل الله العافية. كما قال تعالى أيضا: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ما معنى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون؟ قال الطبري: يقول جل شأنه: ويوم تقوم الساعة التي فيها يفصل الله بين خلقه. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. ويوم تقوم الساعة التي فيها يفصل الله بين خلقه، وينشر فيها الموتى، فيحشرهم إلى موقف الحساب. يقول: يبلس المجرمون. يبلس المجرمون أي ييأس الذين أشركوا بالله، يصاب باليأس، يكتئبون ويتندمون أنهم وقعوا في الشرك وما عبدوا الله عز وجل. أغواهم الشيطان، زين لهم الشيطان، قال لهم: لا بعث ولا ثواب ولا حساب ولا عقاب. زين لهم الشهوات فوقعوا في هذا الفخ. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: وما المراد بالرجيم؟ الشيطان الرجيم، ما معنى الرجيم؟ قال الطبري: هو الملعون، الملعون المشتوم. وكل مشتوم، وكل مشتوم بقول رديء أو سب فهو مرجوم. وأصل الرجم الرمي، الرمي، الرمي بقول كان أو بفعل. ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم لإبراهيم عليه السلام: لأرجمنك، لئن لم تنتهي لأرجمنك. يبقى فيه رجم بالإيه؟ بالقول. وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان رجيم لأن الله سبحانه وتعالى طرده من سماواته ورجمه بالشهب الثواقب، لذا قيل للشيطان رجيم لأن الله سبحانه وتعالى طرده من سماواته ورجمه بالشهب الثواقب. معذرة. فهذا معنى الشيطان الرجيم. قال العلماء: طب ما مداخل الشيطان ولماذا نتعرف عليها؟ الجواب: مداخل الشيطان كثيرة، ونحن جميعا في هذه الأيام في زمان الشبهات والشهوات في أمس الحاجة إلى أن نتعرف على مداخل الشيطان. لماذا؟ لقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. تتعرف على ذلك حتى تكون على حذر. هذا باب من الأبواب، هذا مدخل من المداخل، فينبغي أن تحترز وأن تكون على حذر، فهذا يوصل إلى النار عياذا بالله. وأسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. لو أردنا أن ندخل في أول مدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان فأول شيء الغضب. الغضب يا إخواني مدخل من مداخل الشيطان. قد يرى المسلم ما يكره ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض عن الناس والنفور منهم، ومن ثم إلى اليأس والقنوط، وهما آفة الصدر أيضا. فيجب على المسلم أن يصبر على أذى الناس وإعراضهم عن دعوته ويعاودهم المرة بعد المرة. عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه الإبل الحمر من أنفس أموال العرب، كانت هذه الإبل من أنفس الأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت لو علمت أن هذا باب ومدخل من مداخل الشيطان، حينما تغضب غضبا شديدا، الله تعالى يقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ويقول تعالى أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، في حال يسرهم وعسرهم، في حال صحتهم ومرضهم، لا يحول بينهم وبين الإنفاق أي حائل. ثم قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وثبت في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. وأيضا ثبت عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني أوصني. قال: لا تغضب. فرددها الرجل مرارا: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. إذن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام ألا نغضب. الغضب الذي يخرج الإنسان عن عقله، يذهب العقل، مش في الوعي تماما، خرج عن السيطرة تماما. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبت في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. وهذا الحديث أيضا عند البخاري: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد الذي يقضم غيظه، يملك نفسه عند الغضب. هذا هو المسلم الحق. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: لا تغضب، قال: وقال ابن التين: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب بين خيري الدنيا والآخرة، بين خيري الدنيا والآخرة. فبنخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فأول مدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان الغضب، لا تغضب. قال ابن حجر وقال ابن التين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب بين خيري الدنيا والآخرة، بين خيري الدنيا والآخرة. وهذا الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. هكذا قال ابن حجر وقال ابن التين أيضا هذا الكلام، أو قال ابن حجر هذا الكلام نقلا عن ابن التين عليهما رحمة الله تعالى. فأخي الحبيب، هذه آفة خطيرة ومدخل عظيم من مداخل الشيطان لبني الإنسان. نعم، قد يرى المسلم ما يكره، يسمع ما يؤذيه، فيستفزه الغضب إلى الإعراض عن الناس والنفور منهم، ومن ثم إلى اليأس والقنوط. ولكن أنصح نفسي وإخواني بالصبر، بالصبر. الدعوة إلى الله سبيلها طويل، تحف بالمتاعب والآلام، طريقها ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل مليء بالأشواك. يعترض الداعية إلى الله بعض المعوقات في طريق دعوته، والتي منها مثلا إعراض الناس عنه. لا شيء أثقل على صاحب الحق وهو يصيح بأعلى صوته وينادي بملء فيه، فلا يجد إلا آذانا صم وقلوبا غلفة، أناسا قد استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، كما حكى القرآن في قصة نوح عليه السلام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كأنهم جعلوا كل الأصابع في الآذان، واستغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم، وأصروا واستكبروا استكبارا. وهذا الموقف لم يتغير ولم يتبدل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، هذه سبيل المجرمين في كل القرون. ولقد وصف الله تعالى موقف قريش من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال في أول سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. فصبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه آفة تعترض الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، إعراض الناس عنه. أيضا الأذى من الناس قولا وفعلا، وهذا يستفز من يدعو إلى الله. ويا إخواني، الدعوة لا تقتصر على المنابر أو المحاضرات أو الفضائيات، الدعوة رسالة ليست مهنة، ينبغي أن يقوم بها كل مسلم في حدود قدراته وإمكاناته، في حدود ما يملك. يقول العلماء أيضا من هذه المعوقات التي تواجه من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو من يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الأذى منهم، الأذى من الناس قولا وفعلا. أعداء الحق في كل مكان وزمان يقابلون الإحسان بالإساءة، والداعي إلى الله دائما يتهم بما ليس فيه، وهذا الاتهام يكون من أعداء الحق. إذا دعاهم بالموعظة الحسنة جادلوه بالتي هي أخشن، إذا صدع بينهم بالحق لا يسمع منهم إلا الباطل. الداعية في هذه الحالة عليه أن يصبر ويحتسب وأن يكظم غيظه ولا يصاب باليأس. إياك والقنوط، إياك واليأس، هما آفة تأتي من جراء الغضب. كما قلنا، المسلم يسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إلى الإعراض عن الناس والنفور منهم. لا، اصبر عليهم واحتسب أجرك من الله وحده، ولربك فاصبر. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. مدحهم الله عز وجل بأنهم صبروا ابتغاء وجه الله، وهذا هو الإخلاص المبرأ من شوائب الرياء وحظوظ النفس. فالذي يصاب باليأس حينما يدعو أحدا ويتطاول عليه، حينما يرى منكرا فينكر بمعروف فيؤذى، نقول له اصبر واحتسب، لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنك لو أصبت باليأس، هذه مصيبة، اليأس آفة من الآفات، آفة الصبر الكبرى، لأنها تطفئ سراج الأمل، فيترك العبد العمل ويخلد إلى الكسل. لذا حرص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دائما على غرس بذور الأمل في نفوس المؤمنين. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وثبت عند البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: كان الرجل في من قبلكم، أي في عهد الأنبياء الذين من قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، أي يموت على دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، أي يموت على دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة ليبين لهم أن ما أصاب المؤمنين من قبلهم أشد مما ينزل بهم، وأن عليهم أن يتأثوا بهم في الصبر والثبات على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، بل أراد أن يعلم الأمة من خلف الصحابة، أن استبطاء النصر نوع من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من تمييز الصف، تمحيص الصف، لا بد من الابتلاء قبل النصر والتمكين. والله تعالى وحده هو الذي يعلم متى يكون هذا النصر المرجو. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أي البؤس والضراء أي الأوجاع والأمراض وزلزلوا تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والله رغم هذه الغيوم إلا أنني على ثقة كاملة في الله عز وجل أن نصر الله قريب. إذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. نعم، نحتاج أحيانا إلى أن نغضب، ولكن هذا الغضب يكون لسبب. إذا انتهكت محارم الله عز وجل، إذا اغتصبت مقدسات المسلمين، في هذه الحالة تغضب. يستحب الغضب أحيانا انتصارا لدين الله ودفاعا عنه، يعني ليس في كل الأحوال لا تغضب، لا، هذه نقطة في غاية الأهمية. يستحب الغضب أحيانا انتصارا لدين الله ودفاعا عنه. الغضب في حالة انتهاك محارم الله، اغتصاب مقدسات المسلمين، وليس لحظ النفس، وليس لحظ النفس. يعني يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إذا أخذتم بأسباب النصر نصركم، أخذتم بأسباب التمكين مكن لكم. وأنا أعجب غاية العجب من بعض شبابنا الذين لا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. حياته مقتصرة على اتباع أهل الكفر والضلال في كل شيء، يقلد هذا الكافر في مشيته، هذا في كلامه، هذا في تسريحة شعره. من هو قدوتك في هذه الحياة؟ من هو أسوتك؟ نحزن غاية الحزن. وفي هذه الحالة لا حرج أن تغضب انتصارا للدين ودفاعا عنه، أن تغضب لما تراه من بعد تام لكثير من الشباب والفتيات في هذا الزمان. نقول لهم: قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الشاب، من قدوتك؟ أنت أيتها الفتاة من قدوتك؟ من أسوتك في هذه الحياة؟ سل نفسك، جاوب على نفسك. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. أنا أسألكم بالله عليكم، كيف ننصر وفينا من يقلد الأعداء؟ كيف ننصر؟ من أين يأتي النصر؟ من أين يأتي التمكين؟ فأحيانا كان النبي يغضب انتصارا للدين ودفاعا عنه، وإذا انتهكت محارم الله عز وجل. والدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجاهد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله فقط. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، أن يغضب غضبة لله ليس لنفسه، ليس لحفظ النفس. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة ابن عامر قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأتأخر في صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يعني أنا دايما بتأخر في صلاة الصبح لأن الإمام يطيل بنا، بيطول قوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظته غضبا ما رأيته قط. شفت النبي بقى عليه الصلاة والسلام غضب في هذه الموعظة غضبا ما رأيته غضبه قط صلى الله عليه وسلم. قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الناس، إن منكم منفرين. أيها الناس، إن منكم إيه؟ منفرين. فإذا أم أحدكم فليوجز، فإن منكم الكبير والضعيف وذا الحاجة. يبقى كان يغضب أحيانا، نعم، انتصارا لدين الله، دفاعا عنه، إذا انتهكت محارم الله، إذا اغتصبت مقدسات الأمة، ليس لحظ النفس. وهذا واجب عليك أيها المسلم، أن تغار لدين الله، أن تغار على ما يحدث في فلسطين، في فلسطين في بيت المقدس، من انتهاك لبيت المقدس. واجب عليك أن تغضب وأن تحزن لأنك مسلم وهؤلاء إخوانك. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أن تغضب لما يحدث لإخوانك المستضعفين في سوريا، هذا واجب عليك. الغضب لدين الله. المسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، يجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. فأول مدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان الغضب. للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في برنامجكم مداخل الشيطان في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نلقاكم على خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا لو نستعين بالله.